وبالتالي عند المصنف لم تستعمل الجملة الخبرية إلا في معناها الموضوع له، فإذا وهو ثبوت النسبة أو ما يعبر عنه بالنسبة الصدورية، فإن كان الداعي للحكاية عن ثبوت النسبة هو إعلام المخاطب بمضمونها فيكون خبرا حقيقة، وإن كان الداعي له شيئا آخر يكون من باب ماذا؟ تخلف الداعي بالنسبة إلى الجملة الخبرية. فالجملة الخبرية المفاد بها الطلب عند المصنف لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، ولكن لا بداع الإعلام بل بداع البعث والتحريك الجدي، وكأن له وكأن جملة دلالة الجملة الخبرية على الطلب أو على الطلب الوجوبي من باب علاقة الملزوم واللازم، فها هنا إخبار عن ثبوت الملزوم ويراد به ماذا؟ ويراد به ثبوت لازمه ألا وهو الطلب، بل الطلب الوجوبي. فها هنا لأجل هذا المسلك أي مسلك صاحب الكفاية قلنا أنه استفادة أن المستفاد من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب المستفاد منها هو خصوص الطلب الوجوبي، بخلاف ما إذا قلنا بأن الجملة الخبرية استعملت في مقام الإنشاء مجازاً، فإنه لا يمكن إرادة أحد المعنيين بخصوصه، لا الند ولا ماذا ولا الوجوب، لاحتياجه إلى قرينة في التعيين ولا قرينة في البيان. ومنها هنا أورد إشكال طرحه بعضهم قديما، وهو ابن عربي المالكي صاحب الفقه وليس ذلك الذي يقال بأنه من أهل المعرفة، هذا الذي قال بأن الحسين قتل في سيف جده، له نكات في البلاغة والتفسير، وكذلك له كتب في علم الفقه. ذكر أن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب يكون لحظة أنه يلزم منها لازما فاسدا، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو وقوع الكذب منه تعالى أو من الأئمة عليهم السلام، فلا بد من القول بأن هكذا، فلا بد من القول بأن الجملة الخبرية لم تستعمل إلا في معناها، ولا يراد منها الطلب بل يراد منها الإخبار عن شيء محذوف، كما في قوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال هذا إخبار زين، هذه هنا جملة خبرية في ماذا، ولكن بعضهم قال يراد منها الطلب، أي لا تسب لا تشتم زين، لا جدال لا كذا، لا تفعل لا تفعل إلى آخره، فيراد منه الأمر أو النهي عن هذه الأمور، الزجر عن هذه الأمور، فهي إخبار على هذا المعنى، إخبار بداع الطلب، إخبار استعملت في مقام الطلب. ابن عربي يقول هذا الكلام ليس بصحيح، بس هنا لا رفث ولا فسوق ولا كذا لا يراد منها إلا الإخبار، والحقيقة هنا شيء مقدر، أي لا رفث ولا ولا جدال مشروع في الحج، يعني لم يشرع هذه الأمور، فهو على تقدير ماذا؟ على حذف المشروعية، فلا بد وأن يقدر حتى يكون استعمال الخبر في الحقيقة في ثبوت المحكي عنه وثبوت يعني تحقق المتعلق وثبوته في الخارج، ويكون الداعي له هو إعلام المخاطب بمضمون ذلك الثبوت، فهو خبر حقيقة لم يستعمل شنو في مقام الطلب. يقول هذا غلط من الأغلاط وهذا اشتباه من عنده. وقال لو استعمل الخبر بداعي الإنشاء في موارد الأمر والنهي للزم منه الكذب. هذا الإشكال أخذه من تأخر عنه، وأيضا طرحه صاحب الكفاية. قال لو استعملنا الجملة الخبرية في مقام الطلب أي بداع البعث والتحريك الجدي يلزم منه لازما فاسدا، ألا وهو شنو؟ أن كثيرا ما نجد أن العصاة والغير المبالين بالأحكام الشرعية لا يتحقق المطلوب منهم، وبالتالي لازمه صدور الكذب منه تعالى أو من الأئمة عليهم السلام، فلا بد من القول أن الجملة الخبرية قد استعملت مجازا زين ولم تستعمل في معناها الموضوع له. هذا الإشكال يطرح على نفس صاحب الكفاية، أنه أنت تقول أنها استعملت في نفس المعنى الموضوع له، وهو شنو؟
طلب.
ها؟
طلب.
وهو ثبوت ماذا؟ ثبوت متعلقه في الخارج وتحققه، ثبوت النسبة الصدورية أن ذلك الشيء واقع ثابت متحقق زين، ولكن الداعي له هو شنو؟ البعث والتحريك الجدي. على هذا الكلام من استعمال الجملة الخبرية في معناها لازمه ماذا؟ لازمها أن صدور الكذب منهم عليهم السلام، إذ كثيرا هذا وجه الملازمة، إذ كثيرا من الناس لا يلتزمون بالأحكام الشرعية، فلو أخبر لاحظوا عمن شك في صلاته فعبر الإمام بأنه أعاد صلاته وأن أعاد الصلاة، والمراد منها أنه تحقق إعادة الصلاة في الخارج ولكن بداعي إيجاد البعث والتحريك في نفس المكلف، لازمه ماذا؟ أنه بالنسبة إلى ذول الفساق والغير المبالين بالأحكام الشريعة أنه لو لم يمتثلوا يلزم منه الكذب والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله بالبطلان. فلا بد وأن نقول أن الجملة الخبرية لم تستعمل في معناها الموضوع له. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال لا يقال كيف ويلزم هذا اللازم الكذب كثيرا، وذلك لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. لاحظتم؟ هذا الإشكال الذي يطرح، ويمكن الجواب عنه بأن يقال أن الخبر الذي يكون موردا للصدق والكذب، ونحن قلنا أن الخبر ما يحتمل فيه الصدق والكذب، فعند مطابقة المخبر عنه للواقع يكون صادقا، وعند عدم مطابقته للواقع يكون ماذا؟ يكون كاذبا. هذا الصدق والكذب ليس وصفا لمطلق الخبر، بل خصوص الخبر الحقيقي. وبعبارة أخرى أن وصف الصدق والكذب ليس موضوعه مطلق الخبر، بل خصوص الخبر الذي يكون بداعي إعلام المخاطب بمضمونه، يعني هو المعبر عنه بالخبر الحقيقي. وأما إذا كان بداعي إعلام المخاطب بمضمون الخبر، فيراد ثبوت ذلك المحكي عنه واقعا، وبداعي أن ذلك المخبر عنه، ترى أريد أن أعلمك أنه أنت جاهل، فأريد أن أعلمك بأن مضمون ذلك الخبر ثابت في الخارج، هذا المعبر عنه بالخبر الحقيقي ما إذا كان بداعي إعلام المخاطب. هذا هو الذي يوصف بالصدق والكذب. وأما الخبر إذا لم يكن بداعي إعلام شنو المخاطب بمضمونه، بل كان بداعي بداعي البعث والتحريك، أو كان بداعي علم المخاطب بالمضمون، كما في مثلا يقال لمن حفظ القرآن بأنك قد حفظت القرآن أو حفظت الدرس، هذا معلوم عنده، فهو ليس بداعي الإعلام ورفع الجهل بمضمون الخبر، لاحظتم؟ فإذا كان بهذه الدواعي لا يوصف بالصدق والكذب، لاحظتم؟ إذا كان بهذا يعني بمعنى أن المراد الاستعمالي من الخبر هو ثبوت النسبة في الخارج، ولكن المراد الجدي من هذا الخبر ليس هو ماذا ثبوت مضمونه في الواقع، بل المراد الجدي منه هو إنشاء الطلب وجعل وشنو وإيجاد المحرك والداعي في نفس المكلف نحو الفعل، وهو المعبر عنه بداع البعث والتحريك الجدي. هذا لا يوصف بالصدق والكذب، لماذا؟ لأن هذا الوصف وصف الصدق والكذب وصف للخبر فيما إذا كان الداعي له هو إعلام المخاطب بمضمونه، أما ها هنا ليس هو إعلام المخاطب بماذا؟ بمضمونه، بل من باب إيجاد نحو من العلقة والمفروغية بين السبب والمسبب. يريد يقول إني شككت في الصلاة، بدل ما يقول له أعد، وذاك يحتمل بأنه هذه الإعادة على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب على الفرض، هنا من يقول أعاد الصلاة معناه وكأنما هذا الشيء مفروغ التحقق، والسبب في مفروغية تحققه ومفروغية ماذا؟ أن يكون مطلوبا للمولى ولا يرضى بتركه على كل ماذا؟ على كل تقدير. إذن الذي هذا اللازم الفاسد ليس بصحيح، بل اللازم في خصوص الخبر الذي يكون بداعي ماذا؟ بداعي الإعلام، أما إذا كان بداعي البعث والتحريك الجدي فلا، بل أن له هذا شبيه. لاحظوا التفتوا لهذه النقطة التي يذكرها المصنف، يقول أن استعمال الجملة الخبرية في معناها الموضوع له بداعي البعث والتحريك الجدي شبيه بالكنايات. الكنايات هو هنالك مكني به وهنالك مكني عنه، والمكني به خبر، والمكني عنه ماذا؟ صفة يراد إثباتها لشيء آخر. مثلا عندما يقال حاتموا كثير الرماد، قضية خبرية، إثبات كثرة الرماد لحاتم وين؟ في الخارج. ولكن لما كان هذا المعنى مكني به لأجل معنى آخر، وهو إثبات الكرم لمن؟ لحاتم، هذا هو المراد منه، إثبات الكرم لحاتم، الذي يكون الوصف بالصدق والكذب لا يدور مدار هذا الخبر وهو المكني به الذي هو حاتم كثير الرماد، زين، إنما وصف الصدق والكذب بلحاظ المعنى المكني عنه، ألا وهو شنو؟ أن يكون حاتم كريم. فلو لم يكن حاتما كريما بل كان بخيلا نقول بأنه كاذب، وإن كان ماذا؟ المكني به كاذبا. يعني بعبارة أخرى، الآن حاتم الطائي لو كان عنده طباخ، عنده طباخ ويطبخ عليه، زين طباخ ويطبخ عليه وماكو لا رماد ولا هاي، وعندما أقول حاتم كثير الرماد هذا كذب وملوم كذب، بالواقع ماكو ثبوت لكثرة الرماد، إنما هذا الرجال جايب له هيتار، جايب له شسبة وكان يطبخ للناس. في الحقيقة مدار الصدق والكذب على المعنى شنو؟ المكني ماذا؟ المكني عنه. أما المكني به زين؟ لا، قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا. فقولي كثرة حاتم كثير الرماد هذا خبر، مع ذلك لا يوصف بالصدق والكذب. لماذا؟ لأن الذي يوصف هذا الخبر لماذا لا يوصف بالصدق والكذب؟ لأن المدار ليس عليه وجودا وعدما، صدقا وكذبا، بل المدار على نفس المعنى شنو؟ الذي يراد إثباته لحاتم، وهو المعبر عنه بالمكني عنه، بالمكني عنه. فذاك إذا كان في الواقع حاتم كريم يقال له ماذا؟ صادق. وإذا لم يكن في الواقع كريم يقال به كاذب، سواء كان كثرة الرماد زين واقع في الخارج أو لم تكن واقع في الخارج. يقول كذلك هنا في المقام، لما كان هنالك أخبار لا توصف بالصدق والكذب، كذلك ها هنا في مثالنا أن استعمال الجملة الخبرية، لاحظوا استعمال الجملة الخبرية في الواقع لأجل الطلب أو في مقام الطلب، وإن كان خبر ولكن ليس كل خبر ما يوصف بالصدق والكذب إلا إذا كان بداعي ماذا؟ بداعي الإعلام بمضمون الخبر. أما إذا كان بداعي البعث والتحريك الجدي هذا الخبر لا يوصف بالصدق والكذب، كما أن نفس الكناية نفس المعنى المكني به لا يوصف بالصدق والكذب، مع أنه ماذا؟ مع أنه خبرون. واضح إن شاء الله. يقول هذا شبيه لهذا، قال قدس سره لا يقال، فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها، أي أتى بالجملة الخبرية واستعملها في معناها بداعي الإخبار والإعلام لا بداعي البعث، إذ لو كان بداعي البعث لا يوصف بالصدق والكذب. كيف؟ يقول لو كان كذلك وإلا يلزم الكذب في غالب كناية، لأنه المعنى المكني به خبر، وهذا الخبر غير متحقق في الخارج، بل المتحقق ماذا؟ مثلا عندما يقول فلان مهزول الفصيل ولإثبات ماذا؟ ها؟ إثبات الكرم. مهزول الفصيل يعني شنو؟ يريد معنى كنائي لضعفه وش اسمه، حتى ماذا؟ عندما يضعف من هذا، عندما يقال ليس في بيتي فأر، هو في بيته شنو؟ ليس في بيتي فأر، هذه جملة خبرية لو جملة خبرية، جملة خبرية، مع ذلك يراد منه كناية عن ماذا؟ عن عدم وجود الأكل في البيت، وهذا هو معنى الكنائي. أو مثلا هاي التي جاءت شو اسمها، جاءت إلى عمر إن رجلي قائم في الليل قائم في الليل صائم في النهار، زين قال ونعم الرجل شو اسمه ما يفهموا الظاهر ما كانت زين، قال إذن يقول هذا شنو؟ هذا بحمل أنه مهزول الفصيل، شنو يعني ضعيف الكذا، هذا باعتبار أنه ماله كذا كله يدفعه ماذا إلى الآخرين، فهذا قد لا يكون يقول اسمي، فهذا لا يوصف بالصدق والكذب، بل الذي يوصف بالصدق والكذب ماذا؟ والمعنى المكني عنه والمكني به، مع أنه خبر، فإذا ليس كل خبر يوصف بالصدق والكذب. قال وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن وجوده ولو لم يكن له رماد، بأن كان عدة طباخ أو فصيل أصلا، كان الله سبحانه وتعالى مثلي سابق عليه السمنة ولكن هو ما يأكل يعني مو شرط، ما تفلس الغير. وإنما يكون كذبان إذا لم يكن بجواد، اللي هو شنو المعنى المكني عن، فيكون له، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال، لأنه يقولون البلاغة هو موافقة ماذا الكلام لمقتضى الحال. يقول هذا من باب لإثبات مفروغية العمل من جهة الفراغ عن ماذا، الفراغ عن مطلوبيته. وقلنا أن الذي يكون، لاحظوا، الذي يكون مناسباً ومؤكدا لوقوع الفعل إنما هو خصوص الطلب اللزومي، لأن الطلب الغير اللزومي لا يناسب ماذا، لا يناسب وقوع الفعل، لأن النادب يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. فإخبار المولى بأن هذا الفعل واقع وهو كاشف في الواقع عن أنه مطلوب للمولى لا يرضى بتركه على كل تقدير، هذا يناسب ماذا؟ يناسب الطلب اللزومي دون النادب. لاحظتم؟ هذا هو المعنى أكديته وأبلغيته وموافقته لمقتضى الحال. ومن هنا يتبين لدينا أن هنالك ملازمة عرفية بين وقوع الفعل في الخارج والإخبار عن وقوعه وبين الطلب اللزومي، فإن الطلب اللزومي هو الأوفق والمقتضي لوقوع الفعل ماذا؟ وقوع الفعل في الخارج. فإذا أخبر المولى بأن الفعل واقع في الخارج فالمناسب له هو الطلب اللزومي، فإذا أراد الطلب الندبي كان ماذا؟ كان مخالفا وناقضا لغرضه، لأنه غرضه ماذا؟ غرضه وقوع الفعل في الخارج، مع أن الندب مما لا يقتضي وقوع ذلك الفعل في الخارج، قد يقع وقد ماذا؟ وقد لا يقع. ومن هنا قال بأنه لو لم ندعي بوجود هذه الملازمة، أي أن مجرد إطلاق الجملة الخبرية من المولى لا يفهم العرف لازم استعمال هذه الجملة الخبرية وهو الطلب اللزومي، يقول لا يفهم العرف، لا يجد هذه الملازمة، مع ذلك بمقتضى، لاحظوا، بمقتضى مقدمات الحكمة يمكن لنا إثبات كون الطلب هو الطلب اللزومي. هو ماذا؟ هو الطلب اللزومي من جهة ماذا؟ يقول إرادتي، لاحظوا، لما نعلم من الخارج أن المتكلم في مقام بيان، أنه يريد أن يبين، فإذا أراد الجامع لازمه الإجمال والإهمال، فهو مناقض لكونه في مقام بيان. فإذن عدم إرادة الجامع محرزة، ولكن لا نعلم هل أراد الوجوب بخصوصه أو أراد الندب ماذا بخصوصه، ولم يقم قرينة على إرادة أحدهما بعينه. فقال المصنف إما نلتزم بوجود ماذا ملازمة عرفية بين سوق الجملة الخبرية وبين دلالتها على الطلب اللزومي، أكو ملازمة وهو أن مفروغية العمل بسبب مفروغية سببه ألا وهو الطلب اللزومي. لو لم نقل بوجود هذه الملازمة فنقول أن مقتضى المناسبات المعبر عنه بهذه النكتة أن المناسبة تقتضي، لاحظوا، أن الأقرب والأوفر حظا لوقوع الفعل في الخارج هو الوجوب، لأن الوجوب إذا صدر من المولى، إذا صدرت الجملة الخبرية من المولى وهو وقوع الفعل في الخارج، فإن الوجوب لا يكون ناقضا لماذا؟ ناقضا لغرضه وهو وقوع الفعل في الخارج، لأن الوجوب هو عبارة عن وقوع الفعل في الخارج، بخلاف إرادة الندب، فإن الندب لو كان مريدا، المولى يخبر عن وقوع الفعل مع ذلك هو مريدا للندب، والندب لا يكون موافقا مع غرضه، بل قد يكون وقد لا يكون، فغرضه مع الندب قد ينتقض. فلذلك نقول هذه المناسبة كافية في تعيين الوجوب بما أنه أحد محتملات الجملة الخبرية. يعني عندي ندب وعندي وجوب محتملين، أقول هذه المناسبة التي ذكرناها إذا لم تكن مثبتة للوجوب وموجبة لظهور الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب في الوجوب، إذا لم تكن كذلك فهي لا أقل منه شنو؟ معينة للوجوب من بابه، من باب ماذا؟ من باب مقدمات الحكمة، وهو أن الوجوب أخف مؤونة من الندب، لأن الوجوب بهذه المناسبة هو الموافق لحكمة إخبار المولى بوقوع الفعل في الخارج، بخلاف الندب فإنه قد يقع وقد لا يقع. من هذا الباب قال شنو المصنف؟ أنه إذا لم يتعين الوجوب لحاظ النكتة التي ذكرناها لا أقله شنو؟ أنه عند الاحتمال يتعين بهذه الأمر بمقدمات الحكمة. يعني إما أن ندعي أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب في الطلب الوجوبي الإلزامي، وإما أن نقول ما عدم الظهور يمكن لنا أن شنو نعين الوجوب من جهة وجود شنو هذه المناسبة بمعونة مقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، هذا كله انتهينا منه، هذا مع أنه إذا لم نقل بالملازمة العرفية بين الجملة الخبرية بداعي الجملة الخبرية بداعي الطلب أو المستعملة في مقام الطلب في الوجوب، مع أنه إذا أتى بتلك الجملة الخبرية في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الحصة الوجوبية دون الندبية، فإن تلك النكتة أي الملازمة العرفية التي ادعيناها وهو مفروغية العمل من جهة مفروغية لازمه، أي وهو الطلب اللزومي وهو المناسب معه، إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الطلب اللزومي فلا أقل من كونها أي تلك النكتة موجبة لتعين الطلب الوجوبي من بين محتملات ما هو بصدده أي الندب والوجوب، فإن شدة مناسبة الإخبار، لاحظوا شدة مناسبة الإخبار ووقوع المتعلق في الخارج والحكاية عن ثبوته، هذا شيء ناسب يناسب دائما يكون مناسبا للوجوب لأن الوجوب يقتضي وقوع، أما الندب قد يقتضي وقوع وقد لا يقتضي وقوع، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره أي الندب. فافهم، وهذه إشارة فافهم إما إلى دقة المطلب ويحتاج إلى التأمل فيه من باب أنه دقيق لا أنه مقدماته ماذا فيها بعض الخاج، وإما من جهة ما ذكره البعض من أنه هذه النكتة إذا استوجبت وجود ملازمة عرفية، فالعرف يفهم من إطلاق الجملة الخبرية يراد إذا كانت بداعي البعث والتحريك الجدي قد يراد منها خصوص الطلب اللزومي، هذه الملازمة إما أن تكون ثابتة وإما أن لا تكون ثابتة، إذا كانت ثابتة فالظهور متحقق، إذا لم تكن ثابتة فهذه المناسبة التي ذكرها المصنف دقيقة يحتاج الإنسان إلى التعمل والتعقل والدقة في الفهم حتى يحصل عليها، فهي ليست مناسبة عرفية حتى يمكن أن يصلوا إليها، مع ما أن استعمالات الجمل الخبرية وفي مقام الطلب إنما هو استعمالات عرفية. فحينئذ هذه النكتة لا توجب ماذا؟ ثبوت الوجوب إذا لم تكن ظاهرة فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا كله في الجملة الخبرية. يبقى لدينا أنه الكلام في ظهور صيغة إفعال في الوجوب، هل أنه عندما قلنا بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب والمصنف استدل عليها بدليل، ها هنا إذا قلنا بأن صيغة إفعال ليست موضوعة للطلب اللزومي، ونحن قلنا أن صيغة إفعال موضوعة للطلب الإنشائي على أن يكون ذلك الطلب الإنشائي طلبا لزوميا، إذا قلنا بأنه ليس موضوعا للطلب الإلزامي زين، فهل يمكن لنا ادعاء يعني موضوع لمطلق الطلب، هل يمكن لنا ادعاء بأنه أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب لا من جهة الوضع بل من جهة الانصراف أو الإطلاق أو لا؟ هذا هو الكلام. هل الدلالة الانصرافية أي انصراف صيغة إفعال إلى الوجوب، أو الدلالة الإطلاقية أي أن مقتضى إطلاق صيغة إفعال وإن كانت موضوعة لمطلق الطلب ولكن مقتضى إطلاق الصيغة هل يقتضي ظهورها في الوجوب أو لا؟ هذا هو الكلام. إذن إذا لم نقل بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب، إذا قلنا بأنها موضوعة للوجوب اقتضى أنه تكون ظاهرة في الوجوب، أما إذا لم نقل بأنها موضوعة للوجوب بل موضوعة لمطلق الطلب، هل أيضا هي ظاهرة في الوجوب إما من جهة الانصراف أو من جهة الإطلاق أو لا؟ فإذا قلنا بتمامية الدلالة الانصرافية أو الإطلاقية بها ونعمت، وبالتالي تنهدم أصل الأدلة التي قيلت في دلالة صيغة إفعل على الوجوب حقيقتان هناك، وإذا قلنا بأن الدلالة الانصرافية والدلالة الإطلاقية غير تامين في معناهما يعني لا يوجبان الظهور، فما قلناه من الأدلة على ظهور صيغة إفعال في الوجوب لا يكون إلا منشأه ماذا؟ الوضع، فيثبت بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب. واضح إن شاء الله؟ يأتي إن شاء الله الكلام فيه.